إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، الحمد لله على فضله وإحسانه وعلى هدايته لنا للإسلام الذي هو دين الله الذي ارتضاه لعباده وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. والله سبحانه وتعالى وعد الشاكرين بالمزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. والله جل وعلا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فالذي يشكر نعمة الله عليه يبشر بزيادة الخير من الله وزيادة الفضل منه عز وجل. ومن يتق الله ويجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات وقاه الله ما يكره وزاده من فضله وإحسانه وعلمه ما لم يكن يعلم. فالله جل وعلا إذا وفق الإنسان لمعرفة أهمية الإخلاص والتوحيد، أهمية عبادة الله وحده بلا شريك، وعرف خطورة الشرك وخطورة البدعة، فلزم السنة والاتباع وهجر البدعة والفرقة والاختلاف. فمن حصل منه ذلك فأدرك قيمة السنة وخطورة البدعة، قيمة المنهج السلفي وأهمية قواعده وأصوله، وأبصر الحقيقة التي خفيت على أناس كثيرين. فمن حصل له ذلك فليشكر نعمة الله وليحافظ على الخير الذي أعطاه الله إياه ليحفظ له ويجازى عليه وليكرمه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، كثير من الناس هداهم الله للاستقامة، وهداهم الله لمعرفة قيمة العلم، وكانوا إخوة لنا نحبهم ويحبوننا، ولكنهم ما شكروا نعمة الله ولم يحافظوا عليها، بل ضعف إيمانهم بسبب أمور دقت في أعينهم وظنوا أنها لا تؤثر. ولكن البدعة تجر لأختها، والمعصية الصغيرة تجر لأختها حتى توصل إلى الكبيرة، حتى توصل إلى الكبيرة. فالتساهل والتهاون في شكر النعمة وفي خلاف التقوى فإنه يردي الإنسان ويجعله ينقلب على عقبيه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلذلك يا أيها الإخوة، يحرص الإنسان على الثبات على المنهج السلفي والاستمرار عليه حتى يموت، فلا يأمن الإنسان من مكر الله به، بل يكون دائما بين الخوف والرجاء، ويسوقه في ثباته وشكره لنعمة ربه عليه المحبة لله ولرسوله ولدينه ولأولياء الله المتقين. فالمحبة سائق، والخوف والرجاء هما جناحان يصلحان سير العبد إلى ربه، فيخاف غضب الله وعقوبته إذا هو خالف أمر الله وقصر، ويرجو فيما يعمله من الخير والصالحات صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها، يرجو بذلك ثواب الله وجنة الله. فلا يحقر من المعروف شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولا يحقر شيئا من المعاصي في اجتنابه، لأن محقرات الذنوب قد يجتمعن على العبد فيهلكنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. أيها الإخوة الفضلاء، إن المنهج السلفي يتميز بأنه منهج جماعة واجتماع، يدعو إلى وحدة الصف بين أهل السنة، يدعو إلى وحدة الكلمة، يدعو إلى ائتلاف القلوب واجتماعها على الحق والهدى. وهو دين ومنهج ينبذ الفرقة والاختلاف، ويحارب الهوى والبدع والضلالات، منهج سلفي رصين متميز بهذا الأصل. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بالجماعة ونهى عن الفرقة، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. فلذلك السلفي داعية إلى الجماعة والائتلاف، محذر من البدعة والفرقة والاختلاف. بعض الناس يدعي أنه سلفي، لكنه إذا حل بين سلفيين فرقهم شذر مذر، ويتكرر منه ذلك. لماذا؟ هو يدعي أنه سلفي، لكن أينما حل فرق بين السلفيين أنفسهم. إذا ما السبب؟ ولماذا يتميز بعض الناس بهذه الصفة؟ بعض من كان يتمشيخ، وأتكلم هنا في السعودية، وينتسب إلى السلفية، كان كلما نزل عند قوم سلفيين فرقهم، أوقع بينهم الخلاف في مسألة الإيمان ومسألة جنس العمل، وفرقهم بهذه القضية بعد أن كانوا مجتمعين مؤتلفين. وتكرر منه ذلك، فحذر منه ومن أخدانه وأصحابه شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، وكذلك الشيخ العلامة محمد بن هادي وغيرهم، حذروا من هؤلاء الناس بسبب ما تدل عليه آثارهم من الفرقة والاختلاف بين أصحاب الحق وأصحاب المنهج الواحد. السلفي إذا حل بين قوم زادهم ثباتا على السنة، وقارب بينهم إن كان بينهم نزاع وخلاف، وإن كان هناك أمر عظيم رفع أمرهم إلى العلماء ليفصلوا ويبينوا، ويدعو إخوانه ليصبروا على بعضهم، ومن انتفى من قول بدعي وتبرأ منه قبل منه ورضي. لذلك السلفي أينما يحل تجتمع به الكلمة، لكنه فرقان بين الحق والباطل، يفرق بين السلفيين وبين خصومهم من أهل الأهواء والبدع، هذا حق. يتميز السلفيون عن غيرهم، فليس هو داعي التجميع وتمييع وتضييع. كلامنا على السلفيين أهل الاتباع وأهل الصدق. لذلك كنت أو كان يكلمني بعض الإخوة قبل فترة في هذا المدعو خالد شكري مثلا، هذه طريقته أينما حل، وهو جاهل يعني ما درس على العلماء، اللهم إلا ما درس قليلا على أخينا هيثم أو بعض المحاضرات حضرها أو بعض الدروس في المدينة على يعني على استحياء كما يقال. ولكن قبل ذلك وبعد رجع إلى ليبيا هكذا طريقته، ما يحل مكانا إلا فرق بين السلفيين فيه وجعلهم مختلفين. فهذا يدل على أن مثل هذه النوعية أو هذه النوعية من الناس أنهم أهل خبيئة سوء وأهل فتنة، فمثل هؤلاء يهجروا، لا يستدعوا، ولا يحاول الناس أن يتقربوا إليهم أو أن يعذروهم، لا، ها هؤلاء أصحاب الفتن ينصحوا، فإن استجابوا وتركوا فتنتهم وإلا حذر منهم تطهيرا للمجتمع من فتنتهم. فلذلك أيها الإخوة، منهجنا منهج اجتماع الكلمة، ليس منهج التفرق والاختلاف. والسلفي يعذر أخاه ويعفو عنه إن كان قد أخطأ ثم تاب ورجع، لا سيما إن كان بعيد العهد بمعصية أو بمنكر أو بظلم حصل منه، لابد من اجتماع الكلمة على الحق، لأننا نحرص على إدخال الناس في السلفية وإبعاد الناس عن البدع والأهواء. نحن لا نفرح بأن فلان صار حداديا أو فلان صار حلبيا أو صار إخوانيا أو صار تبليغيا أو صار ليبراليا علمانيا أو صار كافرا زنديقا، ما نرضى بهذا ولا نحبه. نحن نحب للشخص أن يكون ورعا تقيا صادقا سلفيا، هذا الذي نريد من الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للناس، إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة، وبعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبعث بالحق والهدى، وأتباعه والسائرون على نهجه يقتفون أثره في ذلك، يقتفون أثره صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني تعرفون الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أدعو على المشركين وهم كفار، واضح العداوة للإسلام، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لم أبعث لعانا، يعني أدعو الله أن يطرده من رحمته، وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالمؤمنين، وهو لم يبعث لعانا ولا فاحشا ولا كان فاحشا ولا متفحشا، وإنما كان رحمة وكان مثالا للتقوى والورع والعمل بما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. وتعلمون قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، فنحن ندعو لهم الذين ضلوا عن السبيل، ندعو لهم بالهداية والصلاح ونسعى في هدايتهم، وإنما إذا وردنا منهم الصدود والمعاداة والفتن فيحذر منهم حماية للمجتمع من فتنتهم، لا فرحا بضلالهم، وإنما حتى نقي المجتمع شرهم وفتنتهم. هذا هو المقصود من التحذير من أهل الأهواء والبدع، هو لأجل حماية النفس والمجتمع، ولأجل تحقيق الولاء والبراء، لأجل صلاح المجتمع ومحاولة إصلاحهم بهذا التحذير والهجر. لكن لا بد أولا من بذل الأسباب الشرعية لجمع كلمتهم مع أهل السنة وإرجاعهم إلى الحق ومحاولة هدايتهم، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهذا الأصل وهو الاجتماع ونبذ الافتراق من أصول أهل السنة والجماعة، لذلك هم يحترمون علماءهم وأمراءهم، يحترمون أمراءهم لأنهم سلاطين البلاد ومصالح العباد تقوم برعايتهم لها وبالسمع والطاعة لهم بالمعروف وبعدم منازعتهم أمرهم والدعاء لهم بالخير والصلاح والسداد، وكذلك احترام العلماء والرجوع إليهم ولزوم غرزهم. وعدم الاعتداء عليهم بالقول أو الفعل أو التقدم بين أيديهم في الفتوى، لا سيما في النوازل، بل يكون الإنسان مرتبطا بنفسه بالعلماء ورابطا لغيره. وهذه القضية وهي قضية الاهتمام بالعلماء والرجوع إليهم من أصول المنهج السلفي وقواعده، لكن هناك من أهل الأهواء من يتبع المتشابه أو يأتي بكلمة ليست من المتشابه وهي صريحة في الحق فيجعلها في الباطل، كما قال الخوارج لعلي رضي الله عنه لما ذكر التحكيم مع معاوية رضي الله عنه، قالوا إن الحكم إلا لله، وهذه آية والآية حق كلام الله. فماذا قال علي رضي الله عنه؟ كلمة حق أريد بها باطل. فبعض الناس يقول عليكم بالعلماء والرجوع إليهم وعدم التقدم بين أيديهم، لا يريد بذلك سلوك المنهج السلفي. كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا من خلال حال الشخص الذي يقول هذا الكلام وسياق الكلام. حال هذا الشخص الذي يقول هذه الكلمة هو من أبعد الناس عن ربط الشباب بالعلماء، بل يربطهم بنفسه. وتجدون مثل هذا الشاب متصدرا ومفتيا وعامل نفسه إمام الجرح والتعديل وهو لا يحسن شيئا من العلم. هذا الشاب، فنعرف أنه لما يقول ارجعوا للعلماء ولا تتقدموا بين يدي العلماء وهو بفعله ومنهجه على خلاف ما يقول، نعرف أنه كذاب، أنه ليس على الهدى. ماذا يزيدنا يقينا؟ سياق كلامه يكون أورده لرد حق قيل له عن فلان. يعني مثلا عرضت مسألة من أحد إخوتكم من طلاب العلم المعروفين في بلدكم أو في غير بلدكم، وهذا طالب العلم المتمكن بين لهم حزبية فلان أو ضلال فلان، فيأتي هذا المتحذلق الشاب الذي يدعو الناس إلى لزوم العلماء كما يزعم، يقول عند ذكر قول هذا الطالب المتمكن العارف بدخائل ذلك المحذر منه، يقول علينا بالعلماء والرجوع إليهم، يريد أن ينفر عن الحق، يريد أن لا يقبل قول ذلك الشيخ في ذلك المنحرف، لكنه يتخذ هذا الكلام وسيلة لرد الحق فهي كلمة حق أريد بها باطل. فهؤلاء هم أهل النفاق، يفعلون هكذا كما يفعل الخوارج. لذلك احذروا من هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم أهل سلفية وهم خلفيون مندسون. لذلك الذي يرجعكم إلى العلماء يحترم العلماء ويحترم طلاب العلم ويقدرهم، وإذا شك في كلام طالب علم لا يتفلسف هو ويفتي من عنده وهو ليس أهلا لذلك، فيرجع إلى العلماء ويسألهم أن طالب العلم الفلاني قال كذا وكذا والحال كذا وكذا، ويصفه بدقة كما هو الواقع بدون كذب، ثم يرجع إلى العالم. إن قال له خذ بكلام طالب العلم أخذ به، إن قال له خطأ رده، أو جاء لطالب العلم وقال العالم قال كذا وكذا فما انظر يعني كلام العالم، علينا أن نتبع كلام العالم، خلاص حينئذ يكون صادقا في دعواه اتباع العلماء. وكم رأينا من شباب جهال يمون ربط الشباب علماء وهم ينفرونهم في الحقيقة عن العلماء ويربطونهم بأنفسهم، وإنما يريدون إسقاط طلاب العلم، وهذا مسلك الحدادية وفلان الحربي، فقد كان يفعل ذلك، يربط الناس بنفسه ويسقط المشايخ وطلاب العلم ليبقى هو فارس المضمار كما يقال. ولكن انظروا إلى طريقة أهل العلم، يثنون على طلاب العلم المعروفين ويزكونهم ويوصون بالأخذ عنهم والاستفادة من علومهم، بخلاف هؤلاء الصعاليك أهل الأهواء فإنهم ينفرون عن طلاب العلم بدعوى اتباع كبار العلماء، فلا هم اتبعوا كبار العلماء في تزكية أولئك الطلاب والأخذ عنهم، ولا هم كفوا شرهم وبلاءهم وفتنتهم عن المسلمين. فانتبهوا من المنافقين والمندسين. أيها الإخوة الفضلاء، المنهج السلفي منهج رباني شرعي مبناه على العلم بالكتاب والسنة، والعلم بتطبيق السلف له. فنحن كما نعلم من أبجديات المنهج السلفي هو الأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف. فإذا كان الواحد منا لا يعرف القرآن، لا يحفظه ولا يفهمه، ولا يعرف السنة ولا يدرسها، ولا يعرف أقوال السلف وفهم السلف للقرآن والسنة، كيف سيعرف منهج السلف؟ مثل هذا لا يستطيع أن يعرف بدون علم. فالذي يثبت الإنسان على السلفية ويبصره بعيوب نفسه وينير له الطريق ويجعله يمشي على بصيرة بالعلم، بطلب العلم الشرعي من أهله. فلذلك منهج السلف منهج علمي شرعي يحث أبناءه على طلب العلم. ونحن جميعا نعلم أن السلفية هي الإسلام، وأن الإسلام هو السلفية، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في بداية كتاب شرح السنة: اعلم بأن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، فكلاهما سواء. وحرص السلفيين على طلب العلم ليس نابعا من أهواء وآراء، لا، بل ذلك نابع من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. فانظروا إلى الآيات الكثيرة في فضل العلم وفضل طلبه وفضل أهله ومنزلتهم بين الناس. انظروا هذا في الكتاب وفي السنة وفي كلام السلف، وألفوا فيه المصنفات حثا للشباب على طلب العلم والتزود منه، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وأمر الله عز وجل نبيه بالتزود من العلم فقال وقل رب زدني علما. حتى الكلاب والجوارح التي تصيد فضلها الله بالعلم مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى الجوارح فضلها الله بالعلم وأبيح صيدها رغم أنها حيوانات وسباع مفترسة، لكن لما علمت كيفية أن تذبح لصاحبها أن تصيد لصاحبها لا لنفسها وذكر اسم الله عليها لما أطلقها حل صيدها، ولو مات ما صادته لما يعني يحضر إلى صاحبه. وهكذا الأدلة في القرآن كثيرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي رواية كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء فضلهم في السنة كثير، وكذلك في الآثار السلفية كما قال ابن مسعود أغد عالما أو متعلما ولا تكن إمعة. فالإنسان يغدو عالما أو متعلما يحرص على طلب العلم. وتعرفون أيضا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وحث السلف على طلب العلم ورحلتهم فيه الشهور ليحصلوا على العلم ويتزودوا منه. وتعرفون قصة ذلك الأندلسي أو المغربي الذي رحل من المغرب إلى المدينة ليسأل الإمام مالك في مسائل من العلم، هذه مسيرة كم؟ عدة أشهر لطلب العلم. وأنتم بارك الله فيكم يا أهل ليبيا نعرف منكم من رحل، نعرف الكثيرين الذين رحلوا في طلب العلم وتزود فيه، هذا منهج السلف. فالإسلام والذي هو منهج السلف وحقيقته يحث على طلب العلم والحرص على التزود منه، وأن الإنسان لا يتكلم بشيء إلا بعلم. حتى في أمور الدنيا يتعلم أن الإنسان مسؤول عما يقول حتى في أمور الدنيا. بل لو أنك إذا كنت في طريق فجاءك شخص وقال دلني على مدينة طرابلس من أي جهة، فلا يجوز أن تفتيه في هذه المسألة وهي مسائل الدنيا إلا بعلم، أن تعرف أين طريق طرابلس. إذا ما تعرف لا يجوز أن تضل السائل. وكذلك الإنسان إذا كان طبيبا فسئل مسألة في الطب فلم يعرفها فلا يتكلم بغير علم. كذلك المهندس، كذلك جميع الناس في جميع الفنون لا يتكلم أحدهم إلا بالعلم. ولو أن الناس قالوا هذا ما يدري وماذا، ماذا يقول الناس؟ ما يهمك، يهمك رضا رب الناس، أن لا تتكلم إلا بعلم ولا تنطق إلا بحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلابد من العلم فيما نقول وما نعمل. كذلك الإنسان يريد أن يبيع ويشتري، يريد يفتح محل تجارة، يريد عنده استثمار، فلابد أن يتعلم الحلال والحرام في الاستثمار، أو يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إنسان يشتغل في التصدير والاستيراد لابد يسأل عن حيل التجار في ذلك، ما يحل ويحرم منها، وما يجوز له أن يعمل فيه وما لا يجوز. كذلك في الصيد، مسائل الصيد. والأعظم من ذلك المسائل الشرعية، الحلال والحرام. فالإنسان إذا سئل في أي مسألة شرعية لا يتكلم إلا بعلم، لأن العلماء يوقعون عن رب العالمين وينسبون هذا إلى الله، أن هذا من شرع الله، فإن لم ينسبوه بألسنتهم فإنهم ينسبونه إلى الله بلسان حالهم. فلذلك العلماء أعظم خطرا من غيرهم، أو الذين يفتون ويتكلمون في الحلال والحرام أعظم ممن يتكلم في مسائل الدنيا والمعاش. فلذلك لما يقول السلفي فلان مبتدع، فلان منحرف، فلان ضال، فلان فيه أو المنهج الفلاني باطل، أو الفئة الفلانية على باطل، أو يجب هجر فلان، أو لا يجوز هجر فلان، كل هذه المسائل تحتاج إلى علم شرعي وإلى بينة وبرهان. لا يلقى الكلام على عواهنه، ولا يتكلم الإنسان من تلقاء نفسه، بل لابد أن يكون كلامه بعلم وبينة وبرهان. هذا هو منهج السلف، هذا هو منهج السلف المبني على العلم، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاحرصوا إخواني على طلب العلم، واحرصوا على أن لا نتكلم في جميع أمورنا الدينية والدنيوية إلا بعلم، وأن لا نقدم على عمل أي شيء، عبادة أو غير ذلك، إلا بعلم. فما كان عندنا فيه من علم صحيح نعمل به وندعو الناس إليه، وما كان عندنا فيه جهل تعلمناه، ولا نتكلم إلا بما نعلم. فيحتاج الطالب أن يحفز همته لطلب العلم، وأن يتبع المنهج السلفي فيأخذ العلم عن أهله، فيدرس على العلماء ويدرس على أهل السنة، ويبتعد عن أهل الفتنة والبدعة، ولا يتصدر كل شخص درس له كلمتين ولا قرأ في الكتب صار خلاص شيخا يدرس. لا، لا بد من المدرس أن يكون أولا سلفيا، لأن السلف ميزته أنه يخاف الله فلا يتكلم إلا بعلم، هذا الأصل في السلفي. فأولا يكون سلفيا صحيح المنهج، ثانيا أن يكون متأهلا للتدريس، عنده علم. وهذا في الأصل أن السلفي لا يتكلم إلا بعلم، هذا الواجب. لكن لاختلاط الأمور والتباسها عند كثير من الناس، ولوجود كثير من الأدعياء للسلفية وهم أهل الهوى وأهل علو في الأرض، وجدنا منهم من يتكلم في الشرع بغير علم أو يتصدر ولما يتأهل. فلا بد أن يكون المتصدر للتدريس أهلا لذلك. فالتقي السلفي التقي الصادق يمنعه صدقه، يمنعه ورعه، ويتمنعه تقواه من أن يدرس وهو ليس أهلا للتدريس. بل إذا عرف أنه ضعيف في التدريس ولا يصلح يتوقف، ولا يعني يوقع نفسه فيما يهلكها ويعظم عقوبتها يوم القيامة. فلذلك الإنسان الذي يتأهل للتدريس ويتكلم في مسائل في العلم وهو ليس أهلا لذلك ويعلم ذلك من نفسه فهو مفتر على الله، وهو ضال مضل. وحذر السلف من هذا الصنف من أهل التعالم وأهل التصدر، وهم أهل جهل وأهل غواية. فلذلك الشرط الثاني لمن يدرس عنده العلم أن يكون متأهلا للتدريس، وذلك أن يكون قد درس دراسة صحيحة، وأن يكون مستوعبا لما يدرس، فاهما بما يقول، عنده ممارسة لهذا العلم أو فهم له أو دراسة معمقة، يفهم ما يشرحه ويبينه للناس. وهذا قد يعرف بالاشتهار أو بالتزكية، بأن يزكيه أهل العلم العارفين بأن هذا أهل لأن يدرس، أهل لأن يعلم، أو يشتهر بين أهل العلم بذلك ويسكتون عنه ولا ينتقدونه مع علمهم بتدريسه وتعليمه واشتهار ذلك عنه. فهذان هما الشرطان: أن يكون سلفيا، وأن يكون متأهلا للتدريس. أما بالنسبة للوعظ والتذكير فهذا لا يشترط فيه ما يشترط في التدريس، يعني الإنسان الذي يخطب الجمعة أو يلقي كلمة وعظية عن اليوم الآخر والجنة والنار، وعن يعني يقرأ الآيات والأحاديث في تحريم كبيرة من الكبائر، أو تحريم فعل من الأفعال أو قول من الأقوال، أو التحذير من أهل البدع وأهل الأهواء، يعني أمور عامة معلومة من الكتاب والسنة وواضحة وظاهرة، ويتلوها على الناس الآيات ويقرأ الأحاديث ويقرأ الآثار السلفية، هذا لا يحتاج أن يكون عالما أو أن يكون متأهلا للتدريس. إذا كان فقط يقرأ ويبين للناس ما هو مكتوب، بمعنى أنه يتلوه عليهم ويقرأه عليهم، هذا ما في بأس، هذه الوعظ، هذه طريقة الوعظ والمذكر. لكن يشترط فيه أن يكون يقرأ من كتاب أو من ورقة، أو يكون حافظا حفظا جيدا، فيتكلم بأمور يتقنها حفظا وقراءة. لذلك القصاص إنما تكلم فيهم السلف بسبب أنهم كانوا يذكرون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، وأنهم يفتون، وأنهم يحللون ويحرمون بجهلهم. فهذه مشكلة القصاص، أنه لا يقتصر على القص أو القصص الصحيح، وإنما يتجرأ فيصبح يفتي ويصبح يدرس، وهو قصاص، واعظ، مذكر، خطيب جمعة، يعني ليس متأهلا للتدريس. هذه المصيبة. ولكن لا نقول نحن إذا وجد طالب علم مستفيد ولكن غير متأهل للتدريس أنه لا يعظ الناس ويذكرهم بلزوم السنة والحذر من البدعة والحذر من الشرك والكفر، يعني العموميات الموجودة في الكتاب والسنة، ويقرأ لهم فتاوى للجنة الدائمة للشيخ ابن عثيمين، للشيخ ابن باز، للشيخ الألباني، للشيخ ربيع، للشيخ أحمد النجمي، للشيخ زيد المدخلي، للشيخ صالح الفوزان، للشيخ عبد الله بن غديان، ما في بأس. يعني إمام المسجد الذي ليس بعالم ولا طالب علم، إذا قرأ للناس من الكتب بدون ما يتكلم من عنده بشيء، أو يفسر شيئا بدون علم ويرجع بدون أن يرجع إلى مصدر يفسر فيه هذا الكلام، فلا يتكلم إلا بما هو مكتوب أمامه أو بما حفظه مما هو مكتوب، ويؤديه بكل أمانة. وإذا فسر كلمة لابد يكون أخذ التفسير عن علم، يعني من مصدر موثوق، ما هو من عندي فكره ومخه، يعني من عندي نفسه وتلقاء فهمه، لا. هذا الواعظ. فالواعظ لو قرأ من كتاب مشروح وواضح فلا بأس بذلك، فلا يقال لماذا تدرس، ولا يدرس، هو واعظ، هو مذكر، هو قارئ، ما في بأس. فرب يعني حامل فقه ليس بفقيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمنع من تبليغ العلم للشخص الذي ليس بفقيه. فبارك الله فيكم، فرق بين الوعظ والتذكير، وبين التدريس. فلذلك لا بأس أن يكون من طلاب العلم من الشباب الذي يحسن القراءة، لا سيما إذا كان سمعها بواسطة قارئ متقن أو بكتاب مشكول قرأه بالشكل، فلا بأس يقرأ على الناس ويفهم الناس الكلام المقروء والواضح، ما في بأس. لكن هو لا يشرح من عند نفسه ولا يدرس مسائل العلم ويؤصل الشباب إلا إذا كان متأهلا لذلك. فهذا هو الفرق، لا تخلطوا بين الواعظ والقصاص والمذكر وبين المدرس الأستاذ الشيخ. يعني الآن خطيب الجمعة الذي يخطب في مسجدكم ليس هو شيخ للناس يقول لهم أنا شيخكم، لا، هذا مذكر، هو واعظ. كذلك الشاب لما يعظ الناس في المسجد ما صاروا تلاميذه، متى يصير له تلاميذ؟ إذا درس وفهم الطلاب وشرح لهم المتون العلمية، حينئذ يقول أنا أستاذكم، أنا علمتك يا فلان وعلمتك يا فلان، أو طلابه، ويتواضع طبعا ويكون مؤدبا معهم مؤدبون معه. ففرق بين المدرس والواعظ والمذكر. فالذي نشدد عليه مسألة التدريس، هذا الذي يحتاج فيه الإنسان إلى تأهل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق والهدى، وأن يجعلني وإياكم من الحريصين على طلب العلم النقي والملازمين لغرز العلماء، وأن يجعل قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لسلوك المنهج السلفي في حياتنا ويثبتنا عليه حتى الممات. وبالنسبة لبرنامج طلب العلم فقد عملت منتقى منه وهو مطبوع، سميته المنتقى من برنامج علمي عملي لمن سمت همته في طلب العلم. ذكرت في بعض الآداب المتعلقة والتوجيهات لحضور الدورات العلمية، وكذلك الكتب التي ينصح بها، فصفيته من الأصل الذي هو برنامج علمي عملي وأوصيكم به. وقبل ذلك أوصيكم بكتب أهل العلم التي صنفت في آداب طالب العلم، مثل كتاب جامع بيان العلم وفضله الحافظ بن عبد البر، كتاب الفقيه والمتفقه الخطيب، وكذلك كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وأدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، وكذلك الكتب التي تحدثت عن أدب الطلب مثل كتاب الشوكاني وكتاب ابن مانع ورسائل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ربيع حفظه الله له توجيهات طلاب العلم، وفي رسالة مطبوعة، ما يعني كتب التي تحث على طلب العلم التي صنفها العلماء من سلفنا حتى أتباع سلفنا في زماننا كثيرة. فاحرصوا على آداب طلب العلم، واحرصوا على المنهج السلفي في طلب العلم وفي التدريس والتعليم، واحرصوا على اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. نعم تفضلوا. نعم، يقول السائل أو يسأل عن شباب ليس لهم مواقف ظاهرة من أهل البدع ولا لهم نشاط في الدعوة السلفية، ولكن لهم نشاط في التثبيط عن إخوانهم طلاب العلم أو عن السلفيين النشيطين الذين لهم مواقف في الذب عن السلفية والرد على أهل الأهواء والبدع. أقول بارك الله فيكم، أحيانا المجيب يجيب بشكل عام حسب ما ورد في السؤال، ولكن يكون هناك واقع يحتاج إلى مزيد من التفصيل. وتعرفون أني أنا شخصيا قد كان حصل موقف مع الإخوة في ما أدري طبرق أو في غيرها، نسيت البلدة، البيضاء أظن، نعم البيضاء، أن سألني بعض الشباب عن شخص يقول كذا وكذا وكذا، فحذرت منه، قلت إن كان كما يقول تقول في السؤال فهذا ينبغي أن يهجر وهو من أهل البدع والضلال. فذهب الإخوة ونزلوا كلامي على فلان بعينه وأنا لا أعرفه أصلا، ثم جاءني هؤلاء الإخوة وقالوا نحن الذين حذر منا وما قلنا كذا وما فعلنا كذا، فبينت لهم أني ما قلت عنكم أنتم، إنما عمن سئلت عنه، فإن كان السؤال في غير موطنه فيتحمل السائل التبع ليس المجيب، لأني ما ذكرت أسماء وإنما حال معينة، وأنتم إذا كانت هذه الحال غير متوفرة فيكم فأنتم بريئون من الجواب. عموما هذا السؤال إذا كان كما ذكر السائل أن هناك شباب ليس لهم مواقف من أهل البدع والأهواء وإنما لهم مواقف ضد السلفيين، فنقول لهؤلاء الشباب لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا لا تحاربون المخالفين للمنهج السلفي؟ لماذا لا تبينون الحق والهدى؟ لحظة، أي نعم نعم، فنقول لهؤلاء الشباب لماذا لم تكون لكم مواقف من أهل البدع؟ لماذا لا تحذرون منهم؟ ولماذا توجهون سهامكم إلى إخوانكم؟ وهذا ما حذرت منه في بداية الأمر، وهو أن بعض الناس همه تفريق السلفيين وليس النصيحة ورفع الأمر للعلماء للبت في القضية، دون أن يكون لهم هم هؤلاء الشباب فتاوى خاصة بهم وتحذيرات خاصة منهم، وهم ليسوا أهلا للكلام في هذه المسائل. وهذه يا إخوة هي المشكلة، وهي سبب الفتنة الواقعة بين كثير من الشباب السلفي في المعمورة، سواء كان في ليبيا أو في غير ليبيا، يكون هناك شباب اختلفوا في مسائل وهم ليسوا علماء ولا طلاب علم معروفين بطلب العلم ومتأهلين للتدريس، فماذا يفعل هؤلاء الشباب؟ يختلفون ويتباغضون ويتهاجرون وكل يتبع هواه، ثم حتى يبرر كل شخص ما هو عليه من الأمر يتصل على عالم ويعني يذكر له السؤال حسب فهم هذا السائل فيجيبه العالم فيستفيد من هذا الجواب ثباتا على كذبه وهواه، حيث كذب على الشيخ مثلا أو حرف في السؤال أو كتم شيئا من الحق المؤثر في المسألة، ثم يأتي المقابل ويتصل بنفس العالم أو بعالم آخر ويصف له فهمه للمسألة ويكتم أيضا بعض الحق، والعالم يفتي بأنك أنت على حق وأولئك على باطل، فيضربون كلام العالم الواحد بعضه ببعض أو يضربون كلام العلماء بعضه ببعض ويبقوا على فرقتهم واختلافهم. في الحقيقة هؤلاء لم يفهموا المنهج السلفي ولا ساروا عليه، لأن الواجب إذا اختلفوا فيما لا يعلمون أن يرفعوا إلى أهل العلم بصدق. يأتي هؤلاء الإخوة ويقول اكتبوا السؤال، وهؤلاء يقول نحن نكتب السؤال، فيتفقوا على صيغة واحدة ووقائع متفقة من هؤلاء وهؤلاء. بعد هذا الاجتماع على السؤال يجتمعوا ويتصلوا بالعالم وهم يسمعون جميعا، فهذا يطرح ما عنده وهذا يطرح ما عنده، فالعالم حينئذ يتكلم عن واقع صحيح فيقول لفلان أنت أخطأت أو فلان أنت أصبت، خلاص. فيلتزم هؤلاء الشباب بفتوى العالم. المشكلة أن مثل هذا قد يقع ويتفق على عالم ويسألوه ويجيبهم، لكن الذي قيل إن له أخطأت تأتيه العزة بالإثم ويرفض فتوى العالم، فيعرف أنه صاحب هوى أو أنه مغرض فينتبه منه. ولكن ندعوه للتوبة، لا نصبر شوية، نصبر، ارجع كن معنا، الزم كلام العالم. يقول لا العالم ما انتبه لك، طيب خلاص نتصل على عالم مثله، على عالم مثله من الكبار، يتصل ويسأل. فلذلك بارك الله فيكم، لو أنكم أرجعتم القضايا إلى العلماء لانحلت معظم المشاكل الموجودة في ليبيا. لكن الإشكال ليس هنا أيضا، أنكم رجعتم إلى العلماء لكن بعض الأطراف لم يرضوا بحكم العلماء، هذه المصيبة الكبرى، وهذا الذي يميز الصفوف الآن. ما دام عرفنا فلان صاحب هوى، إذا نعرف أنه صاحب كذب وفتنة، هذا ينبغي أن نحذر منه. لذلك بارك الله فيكم، هؤلاء الشباب ينصحوا بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا يدا واحدة. فإن قال أولئك لا هذا السؤال لا يتعلق بنا ونحن لا نفعل ذلك، وإنما نحن نلوم إخواننا على أنهم لم يبدعوا فلانا ولم يحذروا من أهل الأهواء، فنقول اجمعوا كلامكم أو اجتمعوا واتصلوا بي أو بغيري أو بمشايخنا واعرضوا عليهم القضية ليفصلوا بينكم والزموا الحق. هذه نصيحتي للجميع، والله أعلم. نعم. السؤال حول بعض الشباب السلفي في بلدة يجتمعون في مكان عام باستراحة في مكان ندوات أو شيء، فيعرضون القضايا المطروحة على الساحة ويتداولون كيفية الحل لهذه المشاكل، فيقول ما هو الحكم في مثل هذه المجالس، ويجعلون يوما في الشهر لذلك. أقول إذا كان هؤلاء الشباب بينهم من هو من أهل العلم والبصيرة أو من أهل الرياسة والمسؤولية فلا بأس بذلك، يعني إذا كان يجتمعون مع ولي أمر أو سلطان ويشيرون عليه بأمر من أمر الشريعة وخطأ من الأخطاء الواقعة مثلا فلا بأس، أو يكون بينهم عالم أو طالب علم بحيث إذا عرضوا القضايا يبين لهم الصواب من الخطأ، فلا بأس بذلك. أما إذا كانوا عوام أو لا يعرفون الأحكام الشرعية فهذا الاجتماع العام قد ينشر شبهة كانت مكتومة. أما إذا كان اجتماعهم فقط لأجل مثلا قراءة من كتاب أو يعني الصلح بين طرفين متنازعين أو مسائل ليس فيها شبهات وإنما هي من مسائل كما يقال العشائر أو القبائل أو الأحياء ولأجل فعل خير، فإن شاء الله لا بأس بذلك، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ما دام أنها تكون للألفة والمحبة والاجتماع على الخير، ومتعاهدون على أننا على المنهج السلفي نسير، وأننا إذا صار بيننا إشكال نرجع للعلماء، يعني متعاهدون بما التزمناه في أنفسنا منهج السلف، ليس بايعنا بعضنا بعضا، لا، الإسلام هو العهد بيننا وبين المسلمين، السلفية هي العهد بيننا وبين السلفيين، عهد من الكتاب والسنة، ما يحتاج إلى بيعة، البيعة للسلطان. فلا بأس بهذا الاجتماع إن كان يجمع القلوب ويزيل ما في النفوس، ولكن احذروا من نزغات الشيطان، ولا يتكلم أحد إلا بعلم، ولا ينشر أي شبهة في المجلس، وإذا اختلفتم ارجعوا إلى العلماء، وأنتم الحمد لله عندكم في ليبيا طلاب علم، عندكم من هو متميز بطلب العلم ومزكى من العلماء، فلا تخلوا مجالسكم من استضافة شهرية لطالب من طلاب العلم ليؤانس جلستكم، هذه نصيحتي لكم. نعم. يقول إن بعض الأجهزة الأمنية تطلب من الإخوة السلفيين المساعدة في تقليل الشر، فلا بأس بذلك، لا بأس بمعاونتهم على البر والتقوى إن كان ما يطلبون كما ذكر السائل، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالسلطان إذا طلب من بعض الرعية المعونة في دفع الشر فلا بأس بذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا استنفرتم فانفروا. فالسلطان إذا أمر الرعية بالجهاد انتقل من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين، فلذلك إذا طلب السلطان أو طلبت الأجهزة الأمنية مساعدة من بعض رعيتهم بما هو يشرع لهم أن يساعدوهم فيه، فهذا جائز، بل هو من القربات العظيمة، بل قد يكون واجبا. نعم. يسأل ويقول إن عندنا طالب شاب درس عند الشيخ خيثم بعض المتون، فهل يدرس هذه المتون؟ الجواب: الشيخ خيثم يدرس عنده أناس، ودرس عنده أناس من يعني طور نفسه ونمى نفسه وتأهل للتدريس، ومنهم من لم يطور نفسه ولا كان متأهلا للتدريس، ومنهم من صار مبتدعا داعية فتنة مثل خالد شكري وهذا أبو طلحة صاحبه، فهؤلاء مبتدع ضلال، وإن كانوا درسوا على هيثم أو زكاهم هيثم فزكاهم بما كان يظهر منهم، لكن الآن هم ضلال، أهل فرقة، أهل اختلاف، لا يدرس عندهم، ومن يدافع عنهم مع بيان الحق له يلحق بهم. فهذا الشاب الذي تسأل عنه في بلدكم إن كان سلفيا واضح السلفية، وكان قد تأهل للتدريس بمعنى أنه زكاه من هو من العلماء بأنه أهل للتدريس أو شهد له بالأهلية فيدرس حينئذ، أما كونه فقط درس عند الشيخ خيثم يكفي، فقلت لكم الناس الذين درسوا عنده على مراتب. فهذا الأخ إن كان استفاد وطور نفسه ودرس وقرأ وتوسع وكان ذكيا فطنا فاهما، فلا بأس حينئذ أن يدرس ما درس بدون تجاوز ولا تعد، حتى يكون قد زكاه أهل العلم بأنه أهل للتدريس، فحينئذ إذا تأهل للتدريس بثناء أهل العلم عليه فلا بأس بذلك. أما بمجرد ثناء الشيخ هيثم فإنما فقط يدرس ما تعلمه عند الشيخ هيثم مما درسه الشيخ هيثم وكتبه، أو مما قرأه من شروح المشايخ مثل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أو الشيخ صالح الفوزان وغيرهما من المشايخ، فلا بأس له بذلك دون تصدر للفتوى ودون أن يكون متأهلا لتدريس أشياء لم يدرسها عند من أجازه في تدريس بعض الكتب، إلا إن كما قلت لكم إن زكاه العلماء أو بعض العلماء بأنه أهل للتدريس. نعم. يعني الزيادة التي في السؤال الثاني أنهم يوكلون بعض الشباب 3 أو 4 بتبليغ الشباب بموعد الجلسة، هذا هو الزيادة أم هناك أمر آخر؟ لا بأس بذلك، لكن كما قلت لكم بالضوابط السابقة، وأهم شيء عندي أنكم تستضيفون مدام اللقاء شهري أنكم تستقدموا بعض طلبة العلم ليشاركوكم هذا المجلس، لأنه أدعى للألفة مثل الشيخ أبو الفضل، الشيخ أبو مصعب، الشيخ أبو أحمد وغيرهم، وأنت أبو يوسف فيك الخير وفيك البركة ما شاء الله كما يقال يعني. نعم. إن شاء الله لا بأس، إذا كان هناك يعني مناسبة أو كان هناك وقت في كل شهر لا بأس إن شاء الله رب العالمين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.